11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تتعرض لأنواع الهجمات والحرب العالمية الناعمة. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. وانتقادات حادة لرئيس أركان جيش الاحتلال الذي هدد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن إيران تتعرض لأنواع الهجمات والحرب العالمية الناعمة، مصرحا أن مؤسسة الإذاعة التلفزيونية الإيرانية تمثل نقطة مركزية في هذه الحرب اللامتكافئة وتقع في قلب المخاطر. ووصف اللواء سلامي مؤسسة الإعلام الوطني بأنها نقطة مركزية في الحرب اللامتكافئة مع الاستكبار العالمي، لافتا إلى أن الأمريكيين قالوا إنهم يسعون لترويج العمى السياسي في مجتمعاتهم وسائر المجتمعات العالمية. كما أكد أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقف دوما في مواجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية وتردع العدو كثيرا من خلال التوعية السياسية. قال العميد حسين ديقان المستشار العسكري لسماحة قائد الثورة الإسلامية إن من يهدد إيران لا يجرؤ على استهدافها، مؤكدا قدرتها على إلحاق الخسائر بالمعتدين. وكتب ديقان في تغريدة: استراتيجيتنا دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين، وذلك ردا على إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال بأن كيانه يقف إلى جانب حلف قوي يضم دولا عربية لمواجهة إيران. وفي سياق متصل، تعهد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارتشي بتسوية مدينتي تل أبيب وحيفا بالأرض على الفور في حال ارتكاب الكيان الصهيوني أي خطأ ضد إيران. أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت مساء الأربعاء بين قوات الاحتلال وأهالي قرية كفر مالك شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك واندلع على أثرها مواجهات مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام الاحتلال. وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني، وأصيب على أثرها شاب برصاصة مطاطية وآخرين بالاختناق بالغاز السام. هذا وتشهد كفر مالك مسيرات مناهضة للاستيطان، رافضة لمساعي مستوطنين السيطرة على منطقة عين سامية التي تزود غالبية بلدات شرقي رام الله بمياه الشرب. أكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي باستهداف المدنيين في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان تعكس منطقة العربدة. وأضاف قاسم أن تهديدات كوخافي بارتكاب مجازر ضد شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني ليس جديدة، مضيفا أن جيش العدو ارتكب مرارا مجازره ضد الشعوب العربية في كل المواجهات والحروب، ولكنه في كل مرة يعجز عن تحقيق النصر ضد المقاومة الباسلة. وجهت أوساط عسكرية في كيان الاحتلال انتقادات حادة لرئيس هيئة أركان جيش الكيان أفيف كوخافي الذي هدد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. مشيرة إلى أن تحديد الخطوط الحمراء للسياسة الإسرائيلية يتم داخل الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام. وزير الحرب بيني غانس عارض بشدة ما ورد من إشارات في خطاب كوخافي. كذلك انتقد الجنرال البارز في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية آموس جلعاد انتقد بقوة تصريحات كوخافي. ولقراءة ردود الأفعال داخل الكيان الاحتلال على التصريحات والتهديدات التي أطلقها رئيس وأركان جيش الاحتلال عفيف كوخافي، نتابع الحوار التالي مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية غسان محمد.
أنا من خلال قراءتي ومتابعتي لما كتب في الإعلام في إعلام العدو الصهيوني بعد التهديدات التي أطلقها كوخافي، يعني أحد المعلقين الصهاينة أولا وصف هذه التهديدات بأنها عرض بائس للقوة وفارغة من أي معنى أو مضمون، لأنها لم تحدث أصداء إيجابية أو طيبة في ما يسمى بين قوسين طبعا الجمهور الإسرائيلي، ولم تسهم حتى في تهدئة مخاوف الشارع الإسرائيلي. فيما يتعلق يعني بهذه التهديدات، هي أولا يعني سيناريو مكرور أو اسطوانة مكرورة لتهديدات تستمر منذ أكثر من 10 سنوات، ومعروف أن هناك حالة ذعر وقلق داخل الكيان الإسرائيلي من أي مواجهة شاملة في المنطقة. العدو الإسرائيلي يتحدث اليوم حقيقة عن عدة سيناريوهات عسكرية وعن عدة جبهات سوف تفتح على كيان الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي السؤال الذي يطرحه محللون وخبراء عسكريون هو كيف سيكون وضع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهل ستكون قادرة على يعني مواجهة أكثر من 1000 صاروخ سوف يسقط على العمق الإسرائيلي ويصيب بدقة كبيرة أهداف ومواقع استراتيجية. 2، ما يسمى مفوض شكاوى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء المتقاعد يتسحاك بريك كان قد أصدر قبل حوالي أسبوع تقريرا حذر فيه من مغبة التهور والانزلاق إلى معركة أو حرب شاملة في المنطقة، قائلا إن أي حرب قادمة سوف تكون كارثة حقيقية على الكيان الإسرائيلي.
قضت وحدات من الجيش السوري في دير الزور على 8 إرهابيين من المجموعات الإرهابية التي اعتدت على وسائط النقل في مدينة كوباجب بريف دير الزور ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة. وذكر مصدر عسكري أن وحدات القوات المسلحة تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولي دير الزور تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين. شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مساء الأربعاء 17 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات جوية على مديرية الظاهر و6 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب وغارتين على مديرية خب والشعف بالجوف. وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 226 خرقا لاتفاق الدادية في الحديدة، بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي و8 غارات لطيران تجسسي على الحديدة. حملت عائلة سجين الراي حسين علي جعفر البياع ولجنة معتقلي بني حمزة السلطات البحرينية وإدارة سجن الجو المركزي مسؤولية تدهور وضع البياع، وذلك بعد تفاقم حالته الصحية نتيجة المماطلة في علاجه. وفي بيان لها طالبت عائلة السجين لجنة السلطات المختصة وإدارة سجن جو بإخضاع البياع للعلاج المناسب تحت أسس صحية سلمية وعدم إهمال أي حالة مرضية لسجين. ختام النشر العناوين الرئيسية. اللواء سلامي يؤكد أن إيران تتعرض لأنواع الهجمات والحرب العالمية الناعمة. إيران تؤكد أن استراتيجيتها دفاعية لكنها مبنية على إلحاق أشد العقاب بالمعتدين. وانتقادات حادة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الذي هدد بتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران. لكن لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام. نعم أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة. فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط. رحل الرئيس الأمريكي ترامب الذي استخدم كل صلاحياته وقدراته وإمكانيات الولايات المتحدة من أجل مصادرة القضية الفلسطينية وطمرها والقضاء عليها. ومن المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي لم يستمر ويتضخم ويتجبر لولا الدعم الغربي وخصوصا الأمريكي بالدرجة الأولى. إن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لا يمكن أن تكون أو تتواصل لولا دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وربما كان أكثرها تأثيرا وقسوة مرحلة الرئيس المنصرف دونالد ترامب الذي شهد عهده تغولا واضحا وانتهاكات بالجملة للقضية الفلسطينية، كان أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاحتلالي وصولا إلى الصفقة المشؤومة التي أعلنها ترامب لتهويد القضية الفلسطينية ودفع بعض الأنظمة العربية الرسمية للالتحاق بقطار التطبيع مع كيان الاحتلال. إن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها إدارة ترامب بحق القضية الفلسطينية كانت على درجة كبيرة من الخطورة، بل وكانت تستهدف استئصال القضية وإبعادها عن الواقع الدولي والإنساني. فهل إدارة ترامب كانت الأقصى في تاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة على مستقبل الشعب الفلسطيني؟ ولماذا قدم ترامب كل هذه الهبات والهدايا لسلطات الاحتلال؟ وتفعيله ملف التطبيع سواء بالضغط على بعض الدول العربية أو كشف المستور عن علاقاتها مع الكيان الاحتلالي. إن أي قراءة واعية للمرحلة الترامبية والدور الخطير الذي قام به لخدمة الصهيونية العالمية تكشف أن الكابح الأساس والكبير لمواجهة المرحلة الترامبية هو صمود ووعي الشعب الفلسطيني المضطهد. واليوم ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، لابد أن نتوقف لمعرفة واقع وسياسات الرئيس الأمريكي الجديد وكيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة. هل يمكن أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة ترامب أو يجمدها على الأقل؟ ليفتح الباب بذلك لدبلوماسية ناعمة على عكس السياسة الصدامية التي انتهجها ترامب؟ وماذا ينفع التكاتف والتعاضد الفلسطيني في هذه المرحلة؟ هناك من يعتبر أن المرحلة الراهنة تستدعي وحدة فلسطينية على كافة المستويات أكثر من أي وقت مضى. وهل ستستجيب إدارة بايدن لمطالب حركة حماس بتصحيح مسار السياسات الأمريكية التي تبخس الفلسطينيين حقوقهم؟ وهل ستكون العلاقة الأمريكية الصهيونية كما في عهد ترامب، خصوصا وأنه تم تشريع وحدات استيطانية جديدة بدعم من ترامب قبل رحيله؟ وهل يمكن القول أن نتنياهو دفع ترامب للاستعجال في إصدار أوامر كهذه لأن العلاقة لن تكون بتلك الحميمية مع جو بايدن كما كانت مع ترامب؟ هذه التساؤلات وغيرها ضرورية لقراءة الواقع الفلسطيني وكيفية تصديه للتحديات الجديدة وكيفية مقاومة استحقاقات مرحلة ترامب وما يمكن أن تفرزه من معطيات جديدة في حكومة بايدن.
you
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة، محور حديثنا من أرض المقاومة. نبدأ أحبتنا الكرام بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أبعث برسالته.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. منذ أن احتل الكيان الصهيوني أرض فلسطين العربية الإسلامية عام 1948 وحتى هذا العام أكثر من 72 عاما، والأمريكيون يحاولون تدجين الشعب الفلسطيني المقاوم، وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من المال، وساندتهم دويلات عرب الخليج الفارسي بأموال ولا محدودة وبجهود ومؤامرات متعددة في كل الأوقات والمحافل. ومع كل تلك المحاولات إلا أن مشروع التدجين الأمريكي المباشر وبكافة الأدوات في فلسطين المحتلة قد فشل، بل أن المقاومة الفلسطينية باتت أقوى عودا وأصبحت كأبوسا يؤرق الصهاينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها: لا يمكن الجزم بشيء، وربما يكون المشروع فشل، وطبعا هو فاشل من أول لحظة، ولكن لا ندري مؤكدا ما قد يصدر من قرار من الرئيس بايدن ليرضي الصهاينة وهم يترجونه في كل فرصة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة في لقائنا هذا أرض المقاومة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. شهد العالم بالأيام القليلة الماضية انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب بايدن. طبعا شهدنا جهود ومساعي ترامب الحثيثة التي سعى من خلالها لزيادة عدد الأنظمة المطبعة مع الكيان الإسرائيلي. طبعا كل مساعيه ومساعي صهره لإقامة أو لإنشاء عمليات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وبعض الأنظمة العربية طبعا كان بعضها موفقا، لكنها لم تساعده في البقاء في منصبه في البيت الأبيض، فخسر كما يقال هزيمة نكراء في الانتخابات الأمريكية. بالمقابل كمحور مقاومة أو كشعب فلسطيني لا يهم اسم الشخص أو من يكون جالسا في البيت الأبيض، المهم تصرفاته أو سياسته تجاه القضية الفلسطينية. طبعا إلى الآن لم تتوضح بشكل واضح وصريح سياسة بايدن تجاه القضية الفلسطينية أو تجاه الشعب الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني غير مكترث بسياسته أو بتوجهاته. الشعب الفلسطيني خاصة ومحور المقاومة عامة ملتزم بنهجه، نهج المقاومة، نهج الثبات، نهج السعي والنضال من أجل الحرية. طبعا كلما زاد المحور المعادي كلما زاد من تكالبهم، كلما زادوا بالتصعيد ضد القضية الفلسطينية، كلما زاد هذا الشيء من إصرار وتصميم وعزيمة الشعب الفلسطيني، أولا في الوحدة فيما بينهم، ثانيا في تكاتفهم للمحافظة والحفاظ على حقهم المشروع في البقاء في أرضهم وفي تحريرها من الكيان الإسرائيلي الغاصب. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرض المقاومة. لقاؤنا هذا مستمر معكم إن شاء الله في عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، طبعا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن الاستراتيجية الغربية تعتبر الكيان الصهيوني قاعدتها العسكرية وحاملة طائراتها في قلب العالم الإسلامي، كما يجب أن نعرف أن أمريكا دولة مؤسسات وأن الحكومات المتعاقبة خاضعة للوبيات الصهيونية، ولا تختلف الحكومات إلا في الأسلوب والتكتيك فقط. أما فيما يتعلق بالنظرة الأمريكية للقضية الفلسطينية، نجد أنه إذا ما عدنا للوراء لعشرات السنين ونظرنا إلى سياسة الحزب الجمهوري والديمقراطيين إلى حد سواء، فإننا لا نرى فرقا جوهريا في رؤية هذين الحزبين للقضية الفلسطينية بالمجمل. وحتى التباين الذي قد يظهر لدى بعض الإدارات إنما هو تباين شكلي ومرحلي لا يطال جوهر الواقع أو جوهر المواقف الأمريكية. الإدارات الأمريكية جميعها تبقى منحازة لكيان الاحتلال. قد يكون الاستثناء والاختلاف في فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه أعطى نموذجا استثنائيا في الانحياز لكيان الاحتلال بشكل مبالغ فيه وبشكل يضر بالكيان نفسه، كما عبر أحد الكتاب الصهاينة عن ذلك وهو كان في حالة إنقاذ لحكومة بنيامين نتنياهو، بمعنى أن سياسة ترامب كانت تعبر عن السياسة الأمريكية بشكل واضح في تماهيها مع الاحتلال، لكنها اعتمدت على أسلوب التماهي مع بقاء نتنياهو في الحكم على حساب بقية المصالح الإسرائيلية.
تجمعي للبقاء للبقاء وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا كنت نورا للهدى كنت نارا للعدا وحينا سادة
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة، نرحب بالدكتور ناجي أمهز المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيدي العزيز.
دكتور، ما المخاطر التي تركتها إدارة ترامب على الوضع الفلسطيني وما هي حقيقتها؟
بالتأكيد يا سيدي كما تفضلتم في بداية حديثكم بأن هناك متغير كبير حصل في السياسات الأمريكية خاصة ما قام به ترامب بالانحياز التام من الكيان الغاصب الإسرائيلي المحتل لفلسطين الحبيبة، وهذا الأمر كان له تداعيات كبيرة على المستوى السياسي الأمريكية والدولية وخاصة في العالم العربي والإسلامي، حيث أدى سياسة ترامب إلى الكثير من التصدعات في الرأي العام الدولي، وخاصة عندما نتذكر أو نحاول أن نتذكر بأن هناك أكثر من 80% من البيض الإنجليين المتطرفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم للمفارقة هناك أكثر من 40% انضموا حديثا إلى الحزب الجمهوري، وهذا ما شجع ترامب في الطرح الأخير بأنه يريد أن ينشئ حزبا، مما يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاهبة إلى التطرف أكثر إلى العنصرية أكثر، مما يدل بأن هناك منظومة إعلامية وصناعة رأي عام متكاملة تدعمها الرأسمالية المتوحشة بأنها سوف تكون الداعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي على حساب كل مقدرات وثروات الشعوب العربية، وتحديدا فيما يتعلق بفلسطين المحتلة، مما يعني بأن الإدارة الأمريكية مع اللوبي الصهيوني العالمي سوف تعلن قريبا جدا نهاية كل ما يتعلق بفلسطين، وخاصة بعد أن تم حذف خارطة فلسطين وأصل فلسطين عن القارة السابعة، أعني بها العالم الافتراضي، أعني بها الانترنت والسوشيال ميديا، مما يدل بأننا ذاهبون إلى مخاض عسير جدا. وأعتقد بظل التصديع العربي للأسف هذا التصديع الذي خسرنا الكثير, هم لا معادلة لهم في المعادلات السياسية والعسكرية, ولكن بظل الخضوع والخضوع العربي كان لهم بعض التأثيرات, وأيضا بظل الانقسام الإسلامي, وهذه للأسف نتكلم العصبية الطائفية, مع العلم بأن إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا, أعني بها الجمهورية السنية في إيران منذ 3 عقود تحاول جاهدا بأن ترمم السقف الإسلامي وأن توحده, ومع ذلك يبقى هناك المتطرفين الصهاينة وأيضا المتطرفين الراديكاليين من أنفاذ داعش وفكر السلفي التكفيري الوهابي المدعوم من اللوبي الصهيوني, مما يجعلنا أمام معضلة حقيقية جثة جزء ترامب منها في خلال 5 سنوات المنصرمة والقادم هو أسوأ بكثير. وإذا بحثنا في مكان ما ونظرنا بعمق إلى الأصوات التي حصل عليها بايدن وهي لم تتجاوز 20% من العرق الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية وما تبقى هم من المهاجرين والأفارقة السود, يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في انقسام كبير بالصالح الصهيونية, وأيضا سوف يكون هناك انعكاس وانقسام كبير في العالم العربي والإسلامي. هناك من هو مع تحرير فلسطين المحتلة ومع الحفاظ على مكتسبات الشعوب العربية والإسلامية, وأعني بها إيران التي تقدم الكثير وصلها المواقف التاريخية وخاصة في العامين المنصرمين عندما وقفت بقوة وقامت بتهديد السياسة الأمريكية من خلال بعض المواقف وأيضا الأفعال عندما أسقطت الطائرة وضربت على قاعدة عين الأمريكية.
طيب فيما يتعلق ب يعني التعاطي الأمريكي مع الكيان الإسرائيلي وعلاقة الطرفين, هل ثمة اختلافات يعني أو كيف يمكن أن نصف هذه الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بسياستهم إزاء منطقة غرب آسيا, خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
سيدي بالمفارقات التاريخية بأن عندما أنشئ الكيان الغاصب الإسرائيلي تم وضع بعض الاتفاقيات وبعض النصوص الأساسية وهي تنص على الشكل التالي, بأنه لا يحق للحزب الديمقراطي بأن يمنح, بمعنى أن القرار اللوبي الصهيوني لا يسمح للحزب الديمقراطي بأن يمنح أي شيء للكيان الغاصب الإسرائيلي. من هنا شاهدنا عندما أعلن اسم وزير الخارجية الأمريكية في فريق بايدن إلى تسمية السفير بالضفة وبإسرائيل, وهذا الأمر له من المفارقات السياسية الكبرى, بأن الحزب الديمقراطي يحاول دائما أن يلعب على الوتر الأقل لكي يحافظ على وجوده, أو بمعنى إنها اللعبة الديمقراطية المزيفة التي تحاول دائما الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقول العالم بأنني أمارس الديمقراطية وأريد أن أحميها على مستوى العالم. ولكن على المستوى السياسي والجيوسياسي والاستراتيجية الكبرى, فالجميع كما قال الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله بأنهم هم فقط وجوه لعملة واحدة أي الأسى وأي الكيان, ولكن يتميز الحزب الديمقراطي بأنه لا يمتلك الكثير من الصلاحيات الكبرى إن كانت المؤسسات العسكرية أو الاستخباراتية الأمريكية, يتميز بالليونة والمهادنة, بمعنى أوضح بأنه هو وريث الفكرة التوسعية الاستخبارية البريطانية التي كانت تؤمن بالحوار من أجل تحقيق مصالحها بعيدا عن العنف, بينما الحزب الجمهوري يؤمن بالعنف من أجل تحقيق مصالحه, وهما الاثنين يعملان معا. عندما يقوم الحزب الجمهوري بحرب كبرى, يأتي الحزب الديمقراطي ليرمم مهدمه أو بمحاولة تبييض وجه أمريكا المجرم السفاك السفاح للدماء, كما قال عنه سماحة السير طرد علي خامنئي حفظه الله بأن أمريكا لا يؤمن شرها, وهذه خلاصة السياسة الأمريكية حتى بأمريكا وفي المنطقة وفي العالم.
طيب إلى أين تتجه برأيكم السياسة الأمريكية في ظل الاستحقاقات طبعا لمحور المقاومة وتصاعد وتيرة المقاومة في فلسطين المحتلة؟
يا سيدي يمكن بقراءة ومطالعة بسيطة بأن نقول بأن كما تفضلت في بداية حديثكم بأن موضوع ترامب له تداعيات كبيرة على السياسة الأمريكية, وأحد هذه التداعيات بأنه بعد وصول بايدن إلى شدة الحكم في السياسة الأمريكية تراجع عن 50% مما وعد به الشعب الأمريكي, مما يعني بأنه مستمر في سياسة ترامب, وتحديدا عندما قبل وصول بايدن إلى الرئاسة أعلن بأنه سوف يعيد الحوار مع الصين وأن سوف يكون هناك أسلوب دبلوماسي جديد. وما أن وصل بايدن إلى الصحة حتى صرح وزير خارجيته بأنه مؤمن بما قاله ترامب بأن الصين أصبحت تشكل خطرا على الاقتصاد وعلى الوجود الأمريكي وعلى السلطة الأمريكية المطلقة في العالم. والأمر الآخر عندما سئل بايدن عن 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 ملف النووي أو محاولة إعادة التفاوض كان هناك تصريح وأن لم يتم تأكيده, ولكن الكثير من الصحف الأمريكية نشرته بأنه لا يمكن العودة إلى التفاوض على ملف النووي مع الجمهورية السنية في إيران في ظل ما تمتلكها الجمهورية السنية في إيران من الصواريخ الدقيقة, مما يعني لأن هناك أزمة قادمة جديدة على السياسة على الشرق الأوسط, مما يعني أن هناك مزيد من الضغوط وهناك مزيد من المطالب سوف تفرض على إيران. وإيران كما يعلم الجميع هي واقفة عزيزة تستطيع أن تسيطر على كل هذه الصراعات, ولكن نحن نوصف الواقع السياسي, مما يعني أيضا بأن المنطقة ذاهبة إلى نفس الوتيرة التي قام بها ترامب وقد تكون أسوأ, ولكن علينا أن ننتظر أقله إلى الشهر السادس لأن هناك بعض المفاعيل الانتخابات الأمريكية لن تتضح الصورة قبل الشهر السادس في العام 2021.
طيب, وكيف تتوقعون أن يكون عليه الوضع الصهيوني في ظل يعني معاكسة من الديمقراطيين لحكومة نتنياهو بالتحديد؟
يا سيدي, أعتقد بأنه لا يوجد بديل لما يعرف بالرعيد القديم للحركة الصهيونية المتواجدة في إسرائيل, وخاصة بعد أن استطاعت المقاومة أن تنتصر على كل الرعيد القديم من خلال تحرير عام 2000 ومن ثم ضرب داعش ودحر داعش من الكثير من المناطق وهزيمتها تحديدا في سوريا, فشل المشروع الرعيد القديم الذي كان يقوده منذ اتفاقية أوسلو بواسطة شمعون بيريز حتى يومنا هذا, وما تبقى من هذا الرعيد هو نتنياهو. لذلك لا يوجد بديل في هذا الوقت الراهن على لنتنياهو, وخاصة أنه يعتبر من الجيل الذي استطاع أن يكون شريكا أساسيا في بناء الكيان الغاصب الإسرائيلي. ولنتنياهو هناك الكثير من الأصدقاء من اللوبي الصهيوني المتواجدين في أمريكا, مما يعني بأن لن يكون بايدن قادر على إزاحة نتنياهو, وخاصة بعد أن قدم لها ترامب الكثير من الجوائز التضريبية, وكما تفضلت حضرتك في بداية المقابلة عندما أعطاها القدس وأعطاها الجلال وسمح له بأن تكون له يد الطولة, وفرض على الأذناب الرجعية العربية بأن يطبعوا معه, مما يعني بأن قد يكون هناك إضافة عامين جديدين لنتنياهو, ولكن هذا لن يغير شيء بالصورة الكاملة والكبرى, إلا أن الهدف الأساسي هو فقط محاولة ضرب المقاومة ومحاولة هزيمة إيران, وإن شاء الله سوف يكون الفشل هو النصيب الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية وللكيان الغاصب الإسرائيلي بظل تمام قوة المقاومة والتطور التكنولوجي والعسكري والصمود الاقتصادي الرهيب للجمهورية الإسلامية في إيران الذي يعتبر هو القلب والروح لكل محاور ووفاق المقاومة على مساحة عالمنا. وأعتقد بأن هناك الكثيرين من الشعوب العربية بدأت تتلمس هذا الموقف التاريخي المليء بالعزة والكرامة, ولا بديل للجمهورية الإسلامية, وإن شاء الله سوف يكون النصر حليفنا مهما تعظمت الأخبار ومهما كانت هناك من أساليب نسميها شيطانية, وكما أطلق الإمام الخميني العظيم الراحل قبل الصلاة بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر, ولكن الحق سوف ينتصر بختام.
نعم, و شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز, المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط.
We'll be right back. الشاشة عنف وغضب 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 وغضب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أحبتنا، فشل مشروع التدجين الأمريكي في فلسطين المحتلة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، مشكورا على هذه المساهمة الرائعة والقيمة في هذا اللقاء. الأخ أبو مناع من اليمن يقول في مساهمته: نحن نقول للخوانة في الخليج الفارسي ماذا خدمتم فلسطين؟ ولا 1% مما تتخدم اليهود والنصارى سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ونحيي إخواننا على ثباتهم وجهادهم وصمودهم. شكرا لأخينا أبو مناع من اليمن على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة. نشكر الدكتور ناجي أمهز، المحلل السياسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط، لحديثه حول هذا الموضوع الذي خلص فيه إلى أن يعني لا فرق جوهري بين سياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديمقراطية. ربما الطرق والسبل والعناوين تختلف، لكن الجوهر هو نفسه: دعم الكيان الصهيوني بلا حدود، دعم الاستيطان، دعم السياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي سوف لن يتغير في هذا الملف شيء جوهري، وإنما ربما بعض العناوين والأسماء. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
الله الله Allah, 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 hay. Allah, 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 hay. Abidun yahmilu fi jambayhi ishraq al-yaqin. عابد يحمل في جنبيه إشراق اليقين، بينه آي وذكر وصل لوح الجبين، بأنه قرآن ربي وهدى للعالمين، أرتله تسابيحي أضيع به مصابيحي، وألبس عالم الروح وأشد في تواشيحي. الله 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 الله، أدركنا يا 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 الله، أدركنا.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الباقر عليه آلاف التحية والثناء قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. الحديث في الوافي في الجزء الثالث صفحة 79 عن الكافي الشريف. في هذه الحلقة حديثنا عن القناعة. ما هي القناعة؟ القناعة هي من الاكتفاء من المال بقدر الحاجة والكفاف، وعدم الاهتمام فيما زاد عن ذلك. والقناعة صفة كريمة تعرب عن عزة النفس وشرف الوجدان وكرم الأخلاق. وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. وإنما صار القانع من أغنى الناس لأن حقيقة الغنى هي عدم الحاجة إلى الناس، والقانع راض ومكتف بما رزقه الله تعالى، لا يحتاج ولا يسأل سوى الله. قيل: لما مات جالينوس وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها: ما أكلته مقتصدا فلجسمك، وما تصدقت به فلروحك، وما خلفته فلغيرك، والمحسن حي وإن نقل إلى دار البلا، والمسيء ميت وإن بقي في دار الدنيا، والقناعة تستر الخلة، والتدبير يكثر القليل، وليس لابن آدم أنفع من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وشكى رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه يطلب فيصيب ولا يقنع، كما نلاحظ كثير من الناس يمد يده إلى غيره وإذا أعطوه لم يقنع بذلك، حتى إذا وصل إلى مرحلة الغنى لأن امتهن السؤال. فهذا الرجل شكى إلى أبي عبد الله أنه يطلب فيصيب ولا يقنع، وتنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه، وقال: علمني شيئا أنتفع به. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك، كل ما موجود في الدنيا لا يغنيك، لأنه الأصل القناعة. ولذلك قيل أن القناعة كنز لا يفنى. وقال الباقر عليه السلام: إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف إذا وجده. هكذا كان قانعا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ينبغي للإنسان المؤمن أن يأخذ الدروس والعبر من حياة الأئمة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وللقناعة مجموعة محاسن نشير إلى بعضها. للقناعة أهمية كبرى وأثر بالغ في حياة الإنسان وتحقيق رخائه النفسي والجسمي، فهي تحرره من عبودية المادة واسترقاق الحرص والطمع وعنائهما المرهق وهوانهما المذل، وتنفخ فيه روح العزة والكرامة والإباء والعفة والترفع عن الدنايا واستدرار عطف اللئام. والقانع بالكفاف أسعد حياة وأرخى بالا وأكثر دعة واستقرارا من الحريص المتفاني في سبيل أطماعه وحرصه، والذي لا ينفك عن القلق والمتاعب والهموم. والقناعة بعد هذا تمد صاحبها بيقظة روحية وبصيرة نافذة، وتحفزه على التأهب للآخرة بالأعمال الصالحة وتوفير بواعث السعادة فيها. ومن طريف ما ورد في كتب التأريخ والأحاديث في القناعة، يقال أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقاس الضر بين أخصاص البصرة وأصحابه يقتسمون الرغائب بعلمه في النواحي، وذكروه أن سليمان بن علي العباسي وجه إليه من الأهواز لتأديب ولده أو ولده، فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خبزا يابسا وقال: كل فما عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. فقال الرسول: فما أبلغه؟ فقال: والفقر. وقال: فأبلغ سليمان أني عنه في سعة، أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي، والفقر في النفس لا في المال فاعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، فالرزق عند قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي. وهذه الأبيات نقلها الشيخ القمي عليه الرحمة في سفينة البحار في الجزء الأول صفحة 483، وفي كشكول الشيخ البهائي رحمه الله أنه أرسل عثمان بن عفان مع عبد له كيسا من الدراهم إلى أبي ذر الغفاري وقال له: إن قبل هذا فأنت حر. فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله فلم يقبل، فقال له: اقبله فإن فيه عتقي. فقال: نعم، ولكن فيه رقي. وهكذا كتب المنصور العباسي إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قائلا له: لما لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ فأجابه: ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك بها، ولا في نقمة فنعزيك بها. فكتب المنصور الدوانيقي: تصحبنا لتنصحنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: من يطلب الدنيا لا ينصحك، ومن يطلب الآخرة لا يصحبك. وهكذا كان ديجانوس الكلبي من أساطين حكماء اليونان، وكان متقشفا زاهدا لا يقتني شيئا ولا يأوي إلى منزل. دعاه الإسكندر إلى مجلسه فقال للرسول: قل له إن الذي منعك من المسير إلينا هو الذي منعنا من المسير إليك. منعك استغناؤك عنا بسلطانك، ومنعني استغنائي عنك بقناعتي. وفقنا الله وإياكم لأن نتخلق بخلق النبي والأئمة، وأن يجعلنا من القانعين، إنه سميع الدعاء مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الله يتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد الغائب أهله بالهدية، ويحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. الإمام الباقر عليه السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من الاستفتاءات، ومعي سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
شكرا، بارك الله فيك.
نستأنف اللقاء بعد قليل أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله.
نبقى لو سمحتم في كتاب الطهارة وفي أحكام الوضوء، ونبدأ بهذه المسألة. يقول: لو كان بعض محل الوضوء نجسا،
نعم،
فتوضأ وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا،
نعم،
ماذا يفعل في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فتوى بلا تردد أنه بالنسبة إلى الوضوء الذي إنما طرأ الشك بعد نهاية الوضوء، هذا من قبيل الشك بعد الفراغ من العمل، فلا يعتنى به. تيسيرا هكذا وصلنا من الشارع الحكيم، يعني حسب أولياء الشرع، أولياء الشريعة الأئمة المعصومون بناء على عقيدتنا، أولئك قالوا إنك كنت حين عملك أذكر.
أيوة.
فيبني على هذا ويقول بصحة عمله بعد الفراغ من العمل، يعني بصحة وضوئه بعد الفراغ من الوضوء، إذ طرأ الشك على قبل الوضوء هل طهره أو لا، فيقول إن شاء الله طهره. هذا بالنسبة إلى الوضوء، ولكن لا يقاس عليه حال ذلك العضو بعد هذا الوضوء. لماذا؟ لأنه حالها حينما يشك في أنه يتيقن بأنه كان نجسا، ولا يتيقن بأنه ارتفعت النجاسة وزالت النجاسة بالتطهير، إذن فهذا مثل قاعدة اليقين بالذمة والفراغ من الذمة، هذا ذمته مشغولة بنجاسة هذا العضو، وللأعمال التالية يحتاج إلى إزالة النجاسة، يعني التطهير، فعليه أن يتطهر. لبقاء استصحاب النجاسة السابقة تحكم عليه بأنه يحسب العضو نجسا. إذن العضو له حكمان: حكم بالطهارة وصحة الوضوء، لصحة الوضوء فقط، أما لبقية الأعمال فيستعاد.